بحثنا في قاعدة الطهارة. بعدما كملنا قاعدة الطهارة وصلنا في النقطة الثامنة بحث التطبيقات. اليوم نحلل قاعدة التطبيقات بقاعدة الطهارة. التطبيق الأول، كيف يمكن توجيه جواز تناول الأدوية المستوردة من بلاد الكفار؟ هنا يعني كيف يمكن توجيه جواز الأدوية المستوردة من بلاد الكفار؟ الأدوية التي نقل من بلاد الكفار هل يجوز تناوله أم لا؟ فهنا نقول يجوز جواز تناول الأدوية. لماذا؟ لأن هنا في هذه المورد يجري تجري قاعدة الطهارة بعنوان إجراء قاعدة الطهارة يجوز تناول الأدوية. التطبيق الثاني، هل يجوز تناول
شيخنا العظيم لكنه مثلا يعني يجري في هذا المكان قاعدة الطهارة مثلا الأدوية التي نقلت من بلاد الكفار يجوز أخذها ويجوز استعمالها، لكنه يجري قاعدة الطهارة في هذا المكان بسبب لماذا؟
نشك
أنا نشك في هذه الأدوية.
هو مورد قاعدة الطهارة هذا يعني قاعدة الطهارة تجري في مورد الذي يشك هل هذا طاهر أم نجس، وكذلك قاعدة الطهارة تجري في شيء الذي يعني هل هذا الشيء نجس أم طاهر، هنا هم يجري قاعدة الطهارة سواء كان النجس ذاتية عن عرضية. التنبيه الثاني
مو زمعي بس على سبب الأخوان
اي نعم، انت متيقن ان الساكن البلاد كفار وليس متيقن بنجازة هذه الادوية.
نجازة الكفار كل شيء نجس
شيخ، لا يوجد مراد
قاعدة سوق المسلمين مثلا يعني مو قياسا على هذا الشيء حتى هو يسمى يفهم السيد مثلا قاعدة سوق المسلمين وياد المسلمين ياد المسلم، لكن هذه القاعدة آني نتيقن هذا سوق المسلمين كل شيء في يدهم طاهر، لكنهم هذا بلاد الكفار كلهم فيها كفار، لكنهم طاهر هذا شو؟
قاعدة سوق المسلمين بحر وقاعدة الطهارة شيء آخر. قاعدة الطهارة هم بنفسه مستقلا قاعدة، وأما قاعدة سوق المسلمين بنفسه قاعدة أخرى يعني يختلف عن قاعدة الطهارة.
يعني مثل فقط من هذا
لا، فهنا في هذه المورد لا يجري قاعدة سوق المسلمين لأن بعد ما ناخذ قاعدة سوق المسلمين
لا نكيدهم أن بلاد المسلمين بلاد الكفار كلهم كفار فيها،
ولكن نشك هل هذه الأدوية يعني مصنوعة من أشياء نجسة أم لا؟ إذا أنت متيقن بأن هذه الأدوية مصنوعة من أشياء نجسة فلا يجوز أكلها، ولكن في هذا المورد
أنتم تتيقن هذه الأدوية نجسة يحكم عليها النجاسة، إنه إذا تشك
ولكن نشك على هذا
المصنوع مطاهر
هو مورد القاعدة الطهارة.
أحسنتم، هسه هو جوابكم.
الجواب الثاني، هل يجوز تناول الحليب ومشتقاته إذا استورد من بلاد الكفار؟ هل هذا يجوز في هذا المورد أن الحليب إذا استورد من بلاد الكفار فهل يجوز للمسلمين أن يشربوا هذا الحليب ويستعمله هو أم لا؟
أن حكم هذا الحليب هو طاهر.
كذلك نفس الجواب التطبيق الأول يجري قاعدة الطهارة، ولكن إذا أن اللحوم إذا استورد من بلاد الكفار فهل يجوز أكل هذه اللحوم هذه اللحوم أم لا؟ اللحم لا يجوز لأن في شرائط الذبائح في شرائط الذبائح يكون مسلم.
لكنه شيخنا إذا أنا نشك مثلا هذا اللحوم طاهر عم نجس أنا نتيقن من هذا الشيء أن أنا هم نشك من شيء الأصل هو شيء الذبيح يعني الذبيح قول ذبيح
الذبيح
من يرفع على حيوانه
لابد أن يكون الذبيح
يمكن مسلم به في مطارحه.
إذا أنت تشك هل ذبح المسلم أم الكافر أو
يدري كذا
هنا هم يدري
كذا إذا نتيقن هذا من الذي يذبح هذا الحيوان هو شخص كافر هل هذه اللحم نجسة وحرام؟
لمن هيكبر أيضا مال فرق بينه وبين اللحم التي لا يجوز تناولها. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟
يعني أنه شخص هو من ذهب على هذا
اللحم؟
لا هذا شنو؟ التي لا يجوز هذا التي لا يجوز للحوم اللحوم الذي لا يجوز الفرق بين مو فرق بين هذا الحليب وبين اللحوم. مو هذا المطلب يعني فرق بين الحليب الذي يجوز تناوله وبين اللحوم الذي لا يجوز تناوله يعني أي لحوم وبعض اللحوم يجوز تناوله متى إذا نشك هل أن الذابح ذبح المسلم أم الكافر وأما في هذا المورد اللحوم الذي لا يجوز تناوله يعني اللحوم الذي لا يجوز تناوله مثلا في بلاد الكافر لا يوجد هناك مسلم ولا واحد مسلم ما موجود
زين
فإذا أنت مسلم هند مثلا الهند
لا يوجد أي مسلم هناك
مسلم حتى شيء موجود
لا هناك لا يوجد
لا بعض البلد موجود في الهند حتى مسلم ليس موجود هنا
حتى من البلاد هنا بلاد البلد يعني مو بلد مثل السوق والمدينة من البلاد هنا الدولة مثل مثل الروس والصين تقريبا ما بيها مسلم حتى
بلاد مو دولة بلاد يعني
بلد في هذا المكان المراد من البلاد بلاد يعني دولة الكفار
لا يلزم يراد
سريلانكا
أثار الشيخنا جدا سريعا يسأل بعضه من يذهب إلى البلاد
وثانيا في اللحوم إذا نشك في التزكية وعدم التزكية مثلا لو واحد نشك هل هذا مثلا لقيت واحد شاب هل هذا مذبوح بطريقة شرعية أم لا فهنا نجري الأصل عدم التزكية لماذا لا يجب
التزكية؟
لأنه هذا
هو شخص
الكافر لا مثلا غير هذا النوع فهنا عدم التزكية لماذا لأن أصله أصله يعني هنا يجري الاستصحاب
إذا يجري بها استصحاب أنه هو نجس لكنه إذا يجري كذا بالطهارة أنه هو طاهر
استصحاب هم كذلك يجري في قاعدة الطهارة
لا استصحاب شيء آخر استصحاب ما عاد في قاعدة الطهارة
في قاعدة الطهارة هناك يجري الاستصحاب
الاستصحاب يجري لكن قاعدة الطهارة يجري إذا تشك في حالة الطابقة في حالة الشعب يجري بعد
اصحاب النجاسة اصحاب النجاسة ايضا يشملوا هذه القاعدة على هل يعني في حالة المورد ايضا يجري قاعدة الطهارة فيجوز يشلم الحليب تطبيق ثالث يسأل البعض من يذهب الى بلاد الكافرة عن أن مقاعد السيارات أيام الشتاء تكون مبللة فهل يحكم بتنجسها أم لا؟
أيام الشتوي هذا أيام
أيام البرودة هذا الايام ايام الخروف خريف
سيفشد لا هنا نقول سيفشد
مو نقول ما في هناك اربع الصيوف اربع
الربيع
اي ربيع والصيف والخريف والشتاء فهذه الايام ايام الخريف مو شتاء
خريف كلها حتى شتاء
بعد شوف أيام الشتاء في أيام الشتاء هل مقاعد السيارات التي تكون مبللة هل هذا نجس أم طاهر؟
يجي كذا الطهارة بها أم نصح كذا
طاهر. رابعا قد يذهب الشخص إلى مرافق لقضاء الحاجة ويجد الماء وافقا على الأرض فما حكم ذلك الماء؟ إذن هذا هذه الماء ليس نجسا لماذا
نجسا؟ لأنه على
أشك هل هذا ماء
في طهارة
هل هذا ماء أم بول؟ فنجر قاعدة طهارة كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس فلا نعلم أنه بول أم طاهر
شيخنا إذا تشك أن هذا البول أو الماء
هذا
شرط موجود قاعدة الطهارة أما إذا تشك هل هذا أنه ماء لكن هل هذا طاهر أم نجس فتجري قاعدة
الطهارة لأنه إلى هذا شرط الموضوع ليس شرطه
فتجري قاعدة الطهارة في شبهة الموضوعية والحكمية
شنو؟
قاعدة الطهارة فقط وين يجري؟ فقط في الحكمية لا يشمل الموضوعية؟
لا يشمل
يشمل الموضوعية شمول قاعدة الطهارة لموارد شمول الحكمية والموضوعية
يقرأ جيدا فآتي نتيجة أن قاعدة الطهارة لا تشتمل شبهة الموضوعية
عند المصنف قاعدة الطهارة تجري شبهة الموضوعية أيضا
عند المصنف فقط
عند المصنف
لا يصير حجة
لا احنا لما ندرس كتاب المصنف فنجري حكم المصنف قول المصنف
يشمل
فيها الحكمية والمنزية مبنى على رأي البعض لا يجري وأما عند المشهور يجري قاعدة الطهارة
أيضا عند المصنف
المصنف مع المشهور
يجري قاعدة الشبهة الحكمية والموضوع
إذا شك خامسا إذا شك في اعتبار تعدد الغسل في الثوب المتنجس أو شك في اعتبار العصر فعند غسله مرة أو بدون عسر
ثوب ولا ما 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 ملتفت من هذا الأمر الرابع شيء نتيجة ما
مثلا سيد عابد ذهب إلى المرافق فهل فهناك لقيت هناك رطوب ماء مثلا
اكو سائل مثلا موجود بالمرافق
فشك هل هذا الرطوب الرطوبة شنو؟ هل هذا الرطوبة طاهرة أم نجس؟
نسير
فشنو نحبه؟
واحد مرة يجري كذا الطهارة
اي واحد لماذا انت ما متيقن هل هذا الماء مثلا هل هذا الماء
الذي
طاي حتى تعلم أيه.
أنه
كذا فيحتمل أنه هذا الماء ماهو المجاري أو يحتمل أنه ماء ماهو الاستنجاء
ممكن ماهو الحنفية
ماهو اللولة الحنفية أو البول أو أي شيء ما أدري بس أنا نتيجة كذا تتعالى هذا الرطوبة هو الماء والطاي
لا اذا انت متيقن هذا الرطوبه الطاهر فلا فلا محتاج فلا احتاج الى
لا احنا نشك في هذه الرطوبه ام نشك الطاهره
نشك هل هذا الرطوبه هاي نجد عن ظاهر هنا ام يجري لان قاعده الطهاره تشمل النجاسات الذاتيه ليش قاعده النجاسات الذاتيه البول نجاسه ذاتيه نشك ان هذا البول ام طاهر فكذلك العرضيه مثلا مع الاستنجاء اذا معقول بشرط نجد بشرط اذا شك في اعتبار تعدد الغسل الثوب المتنجس او شك في اعتبار العسر فعند غسله مره او بدون عسر فالثوب يشك في وسط هذه
هل يمكن أن تمثل هذا بقاعدة الطهارة إذا شك في اعتبار تعدد الغسل في ثوب المتنجس أو شك في اعتبار العسر فعند غسله مرة أو بدون عسر فالثوب يشك في حصول الطهارة له فهل يمكن أن تمثل هذا بقاعدة الطهارة أم لا؟ هنا يجري أم لا يجري؟ يا جمال
إذا شك في اعتبار تعدد الغسل
أم لا
في الثوب المتنجس
كذلك يجري قاعدة الطهارة لماذا؟ لأن ما الدليل مشايخنا لماذا يجري قاعدة الطهارة في هذا المورد التطبيق الخامس إذا عندكم معلومة تفضلوا
إذا شك في طهارة الغسل في الثوب المتنجس أو شك في
تجري هنا قاعدة الطهارة الشيخ
لماذا؟
مثلا شي قال الشيخ رابي أن فعل التعدد هو بسبب الشيطان والسبب والفعل على ما عليش يقولون يعني على حسب المعمول هو فعل الرحمن هنا أنا مثلا أشك في عدد العسر في صوب المتنجس أو في غسله مرة أو مرتين وأنا أشك على أصل شنو هذا صوب المتنجس أني في فعل المتطهر ما عليه الصيحات الطويلة شوي لكنه بعد شكلنا هذا هو نجس الآن أم طاهر مو خلي بيها استظهار لكنه نخلي بيها قاعدة الطهارة لكنه هذا قسم من أقسام الثلاثة السابقة هو عندنا ثلاثة الحالات الحالة الأولى الطهارة واللاحقة النجاسة ونشك في النجاسة والحالة الثانية النجاسة ونشك في
الطهارة
في الطهارة
متيقن بالنجاسة متيقن بالطهارة
الحالة السابقة متيقن في النجاسة بالنجاسة ونشك في الطهارة والحالة الثالثة المتزلزل بين الطهارة والنجاسة ونشك في الطهارة أم النجاسة
هناك ثلاث حالات أولا يقين بالطهارة ويقين بالنجاسة ففي هذه الصورتين يجري لا في إذا متيقن بالطهارة فيجري قاعدة الطهارة وإذا متيقن يعني مثلا الصورة أولا كان نجس ولكن متيقن بطهارتي بعدين ولكن نشك هل عرض عليه النجاسه ام لا فهنا هذه الحاله ايضا يجري قاعده الطهاره واما اذا انت متيقن بالنجاسه اولا متيقن بالنجاسه فهذه الصوره الثالثه
نشك في بعد ما الحاله الظاهر طاهره ام نجسه يجري بعضهم يقولون قاعده الاستصحاب لكنه هو المسلم شيء يقول المصنف هم تجري هنا قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب
والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.